السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت مسموع؟ الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أخواتي في الاستكمال ما توقفنا عنده من أخلاق أهل القرآن. قلنا أن هذا الباب تكلم فيه المصنف رحمه الله باب ذكر أخلاق أهل القرآن، وأظن أننا سنأخذ يعني أخذنا لقاء، واللقاء اليوم ولقاء ثالث حتى نكمل هذا الباب، لأن أورد كثير من الصفات التي ينبغي على طالب العلم أو حامل القرآن أن يتحلى ويتخلق بها. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله عند قوله ولا يبغي على أحد ولا يحسده ولا يسيء الظن، قال ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا لمن يستحق. ذكرنا سابقا قال يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا، باسط الوجه طيب الكلام، لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يحذر نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه، لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا لمن يستحق، يحسد بعلم ويظن بعلم ويتكلم بما الإنسان من عيب بعلم. طيب، كنا قد تكلمنا عن المزاح وكيف يكون طالب العلم مع المزاح، لا يكثر منه فيكون يعني علامة يعرف بها، لأن المزاح كثرته تقود إلى اللعب واللهو والاغترار بهذه الدنيا والانصراف عن أمر الآخرة وترك الجد. وذكرنا أيضا من صفاته أنه يكون باسط الوجه غير مقطب، عابس الوجه أو مقطب ما بين عينيه الجبين. أيضا قلنا أن من صفاته أنه يكون طيب الكلام، لأن كلامه من عمله، ويعلم أن هذا الكلام يرفعه عند الله، فربما قال كلمة رفعته عند الله عز وجل، ويعلم أن كلامه من عمله، ويعلم أن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أيضا قلنا أنه لا يمدح نفسه بما فيه، فهو بعيد عن مثل هذه الأمور، طالب العلم أو حامل القرآن بعيد عن مثل هذه الأمور، أنه يمدح نفسه بما فيه فكيف فضلا عن أن يمدح نفسه بما ليس فيه. فإذا هذه الأمور ليست عند طالب العلم، أنه يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه. وهذه من صفات حامل القرآن العلية الرفيعة، أنه يعني لا يكون هذا حاله في إنه يمدح ويزكي نفسه، لأن الله عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فهو يتمثل هذه الآية، يتمثل هذه الآية فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والله عز وجل هو الذي يزكي النفوس وهو الذي يثني عليها، والعبد عليه أن يعمل ويسأل الله عز وجل قبول عمله. قال يحذر نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه. طبعا ذكرنا هذا الأمر، أنا فقط أذكر، ذكرنا أن النفس تغلب الإنسان في حال إذا هويت شيء أو أحبت شيء فيه مخالفة، وفي الغالب النفس تهوى هواها في مخالفة الله سبحانه وتعالى، لكن حامل القرآن يحذر، يكون رقيبا على نفسه في أنه لا يدعها تغلبه. وهذا يدل على أن هناك يعني مصارعة ومجاهدة ما بين حامل القرآن وبين نفسه، فإما أن يغلبها وإما أن تغلبه، لكن من وصفه الرفيع هنا في هذه الأوصاف التي ذكرها المؤلف رحمه الله، قال يحذر نفسه أن تغلبه. فإذا كان يريد أن يحذر لابد أن يكون يقظ يا أخواتي، حتى يحذر من غلبة النفس، يعني ما تغلبه وهو نائم، وإنما يكون في حال يقظة، لأنها لا تغلبه إلا إذا نام وسهى وغفل. يحذر أن تغلبه على ما تهوى، لأنها لغلبته يعني أوردته المهالك مما يسخط مولاه. فهذا لابد أن يكون يقوم شأنه على ماذا؟ على المراقبة والحذر والحيطة سبحان الله والحراسة لنفسه وجوارحه، ويقوم أمره على المخالفة، ليس المخالفة لمولاه وإنما المخالفة لما تهوى النفس. قال ولا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا، هذا ذكرناه كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذه من الأمور ماذا؟ المحرمة، ذكرك أخاك بما ماذا؟ بما يكره. والآية أيضا فسرت شدة عقوبة المغتاب، قال ولا يحقر أحدا، وهذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله المسلم أخو المسلم لا يحقره، فلا يترفع على إخوانه المسلمين ولا يزدريهم ولا ينتقص من أشكالهم أو علمهم أو ذكائهم أو قدرتهم أو مهاراتهم أو أجناسهم أو أعراقهم، كل هذه الأمور سبحان الله العظيم يعني هي يعني عطاء من الله، والله عز وجل يقسم بين العباد. فالمسلم من حق المسلم عليه ألا يحقره، لا يحقره، يعني حقا يترفع عن مثل هذا الأمر في إن إيش يزدري، لأن هذا دليل على أنه يتمثل صفة الكبر، يتمثل صفة الكبر إذا كان يحتقر ويزدري سبحان الله العظيم وينتقص غيره من إخوانه. قال ولا يشمت بمصيبة، فإذا أصيب أحد من إخوانه لا يشمت بمصيبته، وقلنا أن الشماتة بالمصيبة يعني أثناء وقوع في المصيبة يدخل إلى ويتسلل إلى نفسه شعور بالسرور والفرح والانبساط بأن المصيبة حصلت لأخيه، نعوذ بالله من الخذلان، يعني يكون كأنه يبتسم من الداخل ولا يبتسم من الظاهر، ما يكشف من الظاهر، لكن داخل نفسه تجدينه سعيد وفرح بأن وقعت المصيبة، فقد وظيفته، فقد زوجته مثلا، حصلت له مشكلة مثلا، أحد تطاول عليه ويعني سبحان الله سبه وشتمه، تجدينه ينبسط جدا ويفرح. وهذا نحتاج، لو مر فيك هذا الشعور إذا رأيتي أنك تتصرفين كذا مع يعني أحد من أخواتك، فاعلمي أن هناك مرض يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دواء. وهذه الأمور تقوم سبحان الله التخلص منها على المجاهدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. بل قلنا التصرف الصحيح أثناء وقوع المصيبة بأننا يعني نسأل الله السلامة والعافية، وندعو لأخينا بأن الله يفرج عنه ماذا؟ يفرج عنه همه وينفس كربه، يفرج عنه وينفس كربه. وأيضا قلنا ولا يبغي على أحد، هنا البغي ذكرنا أنه يتجاوز الحد، أو تجاوز الحد هنا في شيء وهو أن يعني في مسألة الطغيان في المدح، قلنا ذكرنا أن ما يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، وهذا هنا لا يبغي على أحد، يعني حامل القرآن يترك الفخر بمدحه نفسه بما فيه فضلا عن أنه يمدح نفسه بما ليس فيه. ومعنى أنه يبغي على أحد يستطيل على الناس، يستطيل على الناس. كيف يستطيل على الناس؟ يعني هي تشبه المدح لنفسه، نوع من المفاخرة. يستطيل على الناس يعني يتعالى على الناس ويرى نفسه أفضل من منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تواضعوا تواضع عباد الله حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تواضع عباد الله حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يعني هذا الذي حذر منه المؤلف رحمه الله، أنه قال ولا يبغي على أحد، بمعنى أنه لا يستطيل على أحد ولا يتعالى على أحد ولا يفخر ويمدح نفسه ويرى نفسه أفضل منهم. فهذا حتى يتخلص من هذا عليه أن يمتثل أو يتمثل خلق التواضع لإخوانه المسلمين، يتمثل خلق التواضع لإخوانه المسلمين. والاستطالة على الناس نوعين، الاستطالة على الناس نوعين، الاستطالة والتعالي على الناس اللي هي داخلة في معنى لا يبغي أحد على أحد، نوعين. النوع الأول استطالة بحق، إن كانت استطالة بحق، بمعنى أن يفخر على الناس بأمور هي أوصاف قائمة فيه. يعني الآن يستطيل ويعلو بشيء وهبه الله عز وجل إياه، بحسب بنسب بذكاء، موجود الأشياء فيه، فهو يفخر على غيره فيقول أنا كذا وأنا كذا على سبيل الافتخار. فهذا من باب إيش؟ من باب الفخر. طيب ما حكمه في الشريعة؟ أيضا هذا منهي عنه، حتى وإن كان استطالة بحق، حتى وإن كان استطالة بحق. انظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولا فخر، مع أن سيد ولد آدم، وأخبر عن وصف يعني سبحان الله أعطاه الله عز وجل قائم فيه، لكن قال ولا فخر. وهنا يقول في الحديث لا يفخر أحد على أحد. فإذا حتى إن كان المدح للنفس أو العلو بالنفس أو الاستطالة والتعالي على الناس بشيء بأوصاف حقيقية هي موجودة فيه، فهذا لا يجوز لي، هذا لا يجوز لي، أنا من أهل القرآن لا يجوز لي، وأنا كمسلم أصلا لا يجوز لي أني أفخر على أحد. لكن هذا من باب التقسيم، نقول لكم الاستطالة بحق واستطالة بغير وجه حق. أما إذا كان يفخر على الناس بأوصاف ليست فيه، يقول أنا كذا وكذا وأوصافه ليست موجودة فيه، فهذا يسمى بغي. إذا كان بحق يسمى فخر، والفخر منهي عنه، وإذا كان بغير حق، بغير وجه حق، يعني هي أوصاف ليست فيه وإنما هو يتشبع بما لم يعطى، فهذا من جنس البغي، يبغي على الناس ويتعالى على الناس ويستطيل عليهم بشيء هو ليس فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. كلا الفخر والبغي استطالة على الناس، وهذه من الأمور المحرمة. الأول استطالة على الناس طبعا بما فيه، وهذا فخر، والفخر هنا لا يجوز. والثاني استطالة على الناس بأوصاف ليست فيه، وهذا بغي، وكلاهما يتنافى مع التواضع. والحاصل من هذا، خلاصة الكلام في هذا، لا بس خلاصة الكلام في هذا، أن حامل القرآن ينبغي أن يكون متواضعا، ينبغي أن يكون متواضعا، فلا يفخر ولا يبغي. واضح الكلام في هذه النقطة؟ هيا أخوات واضح؟ طيب ثم قال ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد. نقف عند ماذا؟ عند الحسد، بمعنى أنه لا يحسد أحد من إخوانه. وطبعا الحسد يا أخواتي يعني خلق الله عز وجل جعله في صدور بني آدم، يعني الكبر والحسد والحرص، هذه من الأخلاق المبنية يعني بناء أو يعني مخلوقة مع هذا الإنسان، لكن الإنسان يجاهدها ولا يجعل شجرتها تنمو، لا يجعل شجرة الحسد ولا الكبر ولا الحرص تنمو. فإذا أهملها ولم يشذب فروعها وأغصانها نمت وظهرت على جوارحه وتعدى بها إلى الخلق، تعدى على الخلق بهذه، اخرجي يا الروض، اخرجي وادخلي مرة ثانية، تعدى على الخلق بها، فهي كشجرة أهملت، لو ان شذبها في كل مرة قبل انها تنمو شجرة خبيثة، لو ان شذبها ويعني قطع وقص اغصانها وفروعها لم تخرج من نفسه، يعني تكمن. لو تركها هكذا دون أن ينتبه لها ستنمو وتظهر على جوارحه، يصير لها ثمار ويصير لها أوراق وكلها هذه لا شك أن يكون فيها تعدي على الناس. فليحذر يعني سبحان الله طالب العلم والمسلم عموما يحذر من أن يهمل مثل هذه الصفات. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول يعني ما خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. هذا الحسد موجود، وأحيانا يعني الإنسان ما يدرك أن عند هذه الصفة موجودة إلا إذا وجدت لها بيئة مناسبة. يعني أحيانا ما يكون في أحد ينافسني ولا أنافس أحد، فأكون يعني الحسد عندي كامن نايم. لكن إذا وجدت بين أقران ينافسوني النجاح وينافسوني الفلاح وينافسوني المناصب وينافسوني يعني فأنا أفضل من فلان وفلان أفضل مني وهكذا، فيبدأ تتحرك هذه ماذا؟ تتحرك هذه الصفة داخل النفس، ويعني يتسلط الشيطان من جهة هذه الصفة. فينبغي الإنسان أن ينتبه. والحسد بين الأقران سبحان الله العظيم لو أهمل جعل الإنسان يكذب ويفتري ويشي وينم سبحان الله العظيم ويبهت ويفعل أشياء كثيرة ويقتل. الحسد هذا لو ترك هكذا دون أن ينتبه للواحد منا يعني لبغى وبغى وتجبر في الأرض. لكن على حامل القرآن أن يفطن إلى أن هذه الصفة قد تظهر في أي وقت، وبين الأقران هذا الأمر يعني حاصل موجود. كم حسد، كم وجد الحسد وذكروا عن الحسد حتى بين العلماء حتى بين طلاب العلم موجود هذا. لكن الإنسان إذا استرسل معه أهلكه، لكنه إذا قمعه وتخلص منه واستعان بالله عز وجل عليه وعمل بما يخالف هذا الحسد أعانه الله عز وجل إذا علم ما في قلب هذا العبد. قال ولا يحسده، أي لا يحسد أحد إخوانه. والحسد تعريفه، إيش تعريف الحسد؟ ما هو تعريف الحسد؟ أحسنتم، تمني زوال نعمة الغير. نعم، تمني زوال نعمة الغير. الحسد تمني زوال النعمة، ولهذا الحاسد عدوه عدو نعمة الله على عباده. الحاسد عدو نعمة الله على عباده. فالحاسد في الحقيقة يعني يكره أن النعمة هذه يخص بها فلان، يكره حصول النعمة للغير. ولذلك ربما يعني بالغ في حسده حتى يعمل على إزالة هذه النعمة. ولهذا قال العلماء أن الحسد ثلاث مراتب. إذا حنا عرفنا الحسد بإيش؟ بأنه تمني زوال نعمة الغير، لكن بعضه أشد من بعض، ولذلك جعلوه مراتب ثلاث. المرتبة الأولى كراهية حصول النعمة للغير، يكره داخل نفسه ان فلان ينجح، او يكره ان تتزوج قبلي، او اكره انها تاخذ الوظيفة معي. هذا نوع من الحسد، اكره ان النعمة تخص بها. هذه المرتبة الاولى، ميزوا بين المراتب الثلاثة. المرتبة الثانية هي ماذا؟ تمني زوال النعمة عنه، وهذه اشد. إذا الأولى أكره أن تكون النعمة، إلى الآن ما نزلت النعمة، إلى الآن ما أخذ النعمة، لكني أنا أكره أنها تتوظف قبلي أو تتوظف وظيفة حسنة. لا، أنا أولى بالوظيفة، أو أنا أولى بالزواج، أو أنا أولى بالبيت، أنا أولى بالمنصب هذا، أنا أولى بالمال، فأنا أكره أنها تخص بنعمة. إلى الآن ما أخذت النعمة، لكن أنا أكره لها هذا الخير أنها تخص فيه. طيب لو نزلت النعمة بها هذا أشد، أتمنى أن تزول النعمة، أتمنى أن يطردونها من عملها، أتمنى أنها تتطلق، أتمنى أنها تفسخ خطبتها، أتمنى إيش يعني سبحان الله العظيم أنها تأتيها مصيبة في هذا الشيء، تفقده تخسره، هذه أشد. الحالة الثالثة أن يعمل على إزالتها. شوف سبحان الله النفس البشرية لو استرسل الإنسان مع هذا الخلق سبحان الله العظيم، هذه الصفة سبحان الله العظيم، يعني أصبح في صورة من الانحطاط، يشغله الشيطان بأمور سبحان الله ما خلق لها أن يعمل على إزالتها. إيش معنى يعمل؟ إيش الفرق بين أن يعمل على إزالتها وتمني زوالها؟ إيش الفرق بينهم؟ صلى الله السلام والعافية. ما الفرق بين تمني زوال النعمة والعمل على إزالتها؟ أيوة، تمني بالقلب يتمنى، لكن العمل بالجوارح بمعنى أنه يسوي خطط ويدبر. يعني الآن أنت خذيتي وظيفة، أنا أبدأ أدبر شلون أشيبك. يعني بعض حتى بعض العلماء، حتى مثل ما حصل للبخاري رحمة الله عليه، أن لما فاق شيخه ماذا صنع شيخه وحسد شيخه، لما فاقه ماذا فعل؟ خطط ودبر أن يتهمه بماذا؟ بالقول بخلق القرآن، ووشى به عند السلطان في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت حتى طرد من البلاد. فانظري كيف يخطط الحاسد. الحاسد يعني حسده ما يتركه أنه يعني سبحان الله في حال مطمئن، إنما يبدأ يخطط ويدبر المكائد، يبدأ يخطط ويدبر المكائد. أحسنتم على الإجابة. طيب، إذا قال ولا يحسده، ثم قال ولا يسيء. طبعا هذا خلق ينبغي أن يجاهد حامل القرآن نفسه في ماذا، خصوصا أنه يقرأ الآيات. يعني أنت لما أقول لك هذه الصفة ينبغي أنها ما تكون عندي وعندك، تقولي لي طيب كيف وليه؟ أقول لك لأن في القرآن آيات تنهاك عن مثل هذا الأمر، بل تبصرك أن هذا السلوك لا ينفع، تبصرك أن المعطي والمانع هو الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ هذه آيات، وأن الحسد هذا من صفات اليهود. وأيضا سبحان الله العظيم، كيف يجعل الحسد حسدا من عندي أنفسهم؟ كيف الحسد يجعل الإنسان يقع في أحط المخالفات فتترفعين عن مثل هذا الأمر؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. كل هذه الآيات وانت تمرين عليها وتقرأينها تنهاك بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن خلق ماذا؟ الحسد. فالمؤلف لما قال ولا يحسدوا، هذا بناء على ما أمر به القرآن، إن هذه الصفة منبوذة، لأنك تقرأين الآيات التي تنبهك وتحذرك من هذا الوصف، التي تنبهك وتحذرك من هذا الوصف وهذا الخلق. ثم قال ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق. إساءة الظن، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن. طيب، فنهى عن الظن. الأصل في التعامل بين المسلمين بعضهم مع بعض إحسان الظن، إحسان الظن بينهم، إحسان الظن بالمسلمين، هذا الأصل في التعامل. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إذا الآن نتفق أن الأصل في تعاملنا مع بعضنا البعض أن يحسن أحدنا الظن بأخيه. وهنا المؤلف استثنى، قال إلا من يستحق، بمعنى أن لو كانت هناك أمور واضحة بينة، فإن كان هناك من هو أهل لأن يساء الظن فيه ولا يحسن الظن فيه، فهذا يساء الظن فيه. في قرائن تدل على يعني خبث طويته، إرادته للشر، فالمسلم كيس فطن كما يقولون. يعني سبحان الله العظيم بالقرائن والأدلة والبراهين الواضحة يعرف أن هذا ممن يساء الظن به. لكن لا نتكلم عن أن نطلق مثل هذه الصفة، يعني نطلق الأمر يعني على عواهنا أو نأخذ بكليته كما يقولون، لأن هذا في مجال كبير للشيطان. الأصل في تعاملنا مع بعض أننا يحسن بعضنا الظن ببعض، إلا من كان أهلا لأن يساء الظن به. وطبعا هذا بالقراءة والأدلة التي تدل على مثل هذا الأمر. وينبغي أن المسلم يعني يبعد التهمة عن نفسه، حتى يعني هو الآن مع إخوانه ينبغي الأصل أنه في تعامله معهم يحسن الظن بهم، وأيضا هم إذا تعاملوا معه يبعد التهمة عن حتى لا يسيء الظن به. ولعل أصدق مثال في ذلك ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أخذ صفية ليرجعها إلى بيتها، فيعني رآه صحابيا رأوه في الطريق، فلما رأوه أسرعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يقذف الشيطان في نفسهما سوءا أو شرا بنبيهم فيقعان في شر عظيم وعقيدة عظيمة. أن يساء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر. فقال إنها صفية. قالوا سبحان الله، يعني هم تعجبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني برر لهم أنها صفية. قالوا سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني خشيت أن إيش يقذف الشيطان في قلوبكما شرا أو سوءا أو كما قال. فإذا الإنسان يبعد التهمة عن نفسه، إن رأيتي نظرتي وكنت في موضع قد يساء الظن فيك، أنت تحتاجين إنك تدفعين التهمة عنك وتوضحين أنني فعلت كيت وكيت من أجل كذا وكذا، فلا تظن سوء، وهذا أدفع للتهمة. لكن كلام المؤلف الآن ليس عن دفع التهمة عن نفسي، وإنما كلام كيف الأصل في التعامل بيننا وبين بعض أننا يحسن بعضنا الظن بالآخر، يحسن بعضنا الظن في الآخر. وسبحان الله العظيم، لا تظنن بكلمة قالها أخيك سوءا وأنت تجد لها على الخير محملا. يعني إن استطعنا أننا نحمل كلام الأخ على محمل يعني سبحان الله حسن الظن، لماذا لا نفعل؟ قال كلمة، فعل، صدر منه تصرف، لماذا لا أحمله على المحامل الحسنة؟ لعله كذا، لعله أراد كذا. وأورد الاحتمالات الكثيرة، أورد الاحتمالات الكثيرة، هذه تدفع الشيطان، تدفع باب الشيطان، أنا على خير. كوني أنا يعني سبحان الله العظيم بدأت ألتمس الأعذار وأحتمل الاحتمالات، لا تظنون أن هذا شر الإنسان، بل بالعكس هذا خير له، يعني يصون قلبه من هذه الأخباث ولا يسلط الشيطان عليه ويسد عليه باب سوء الظن، فهو في خير، ما ينقص شيء. يعني إن لم يزده لم ينقصه، ولكنه يزيده خير، يزيده خير. لأن الإنسان لو أنه مكن سوء الظن من قلبه وكان أخيه يعني بعيد عن التهمة أو ممن لا يساء الظن به، فإنه يكون أوقع نفسه في الإثم والخطيئة. لماذا؟ لأنه ظن به شرا، ولا شك أن هذا من الإثم، لا شك أن هذا من الإثم. فكون يحمل يعني على محامل خير ويقول لعله ولعله ويلتمس له الأعذار، فهو في سلامة الآن، في الخط السليم كما يقولون، بعيد عن الإثم. لكنه لو فتح هذا الباب لمن الأصل في التعامل معه أن يحسن الظن به، فتح هذا الباب واسترسل مع الشيطان في سوء ظنه وقبل قلبه هذا الشر الذي ألقي فيه، فإنه لا شك أن يقع في الإثم والخطيئة، هذا مما جره الشيطان له. واضح الكلام في هذا؟ طيب نأتي إلى أمر آخر. قال ولا يسيء الظن بأحد إلا لمن يستحق، ثم قال يحسد بعلم ويظن بعلم ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. يحسد بعلم، هل في حسد بعلم؟ أنا أسألكم، في حسد بعلم؟ أحسنتي، نعم، الحسد بعلم اللي هو الغبطة، الغبطة التي ليس فيها تمني زوال النعمة ولا العمل على إزالتها، لكن يتمنى أن يكون له مثل مال إخوانه من الخير، لكن هذا التمني يكون بعلم. أيضا الغبطة ليس مفتوح الباب على مصراعيه، يعني بعض الناس يغبط في أشياء يعني سبحان الله العظيم تكون يعني من السفاسف أو مما يعني سبحان الله العظيم ما ينبغي لطالب العلم أن يتمنى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا حسد، ويعني لا غبطة، لا حسد إلا في اثنتين، وذكر ماذا؟ ذكر إيش؟ المال، وذكر إيش؟ العلم. فينبغي الإنسان ما يحسد، يعني يغبط الناس على دنياهم، ليش هذول عندهم بيت؟ آه والله أتمنى يكون عندي بيت مثل. صحيح إنه مو محرم، لكن ينبغي لحامل القرآن أن يترفع عن مثل هذه الأمور، يعني من العلم اللي عنده ما يجعله يتمنى مثل ما تمنوا. يعني الآن الذي ملكه قارون، مما أعطاه الله عز وجل، لم يسرقه، إنما هو حلال، لكن كيف تعامل قارون مع المال والعطايا التي أعطاها الله عز وجل؟ طغى وتجبر وتكبر ونسب النعمة له. الناس اللي كانوا حاضرين وينظرون لهذه النعمة، وهي مما يعني مما تتمنى، يعني قصر عظيم وكنوز عظيمة، هي شيء من الدنيا، صح؟ يعني هل حرام أني أنا أتمنى شيء من الدنيا؟ ليس حرام، لكن سبحان الله العظيم هم تمنوا أن يكون يا ليت لنا مثل ما عند قارون، كانوا يتمنوا مثل ما عند قارون، مثل ما أعطى الله قارون، تمنوا هذا الشيء من الدنيا. لما ذكرهم أهل الإيمان والذين أوتوا العلم، ذكروهم بالآخرة وذكروهم بما عند الله عز وجل لأنه أعظم. فلا يفهم من كلامي أن يعني سبحان الله محرم أن أتمنى والله يا ليت لي مثل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، الله يبارك لكم، اللهم ارزقني مثل ما رزقتها، أو تتمنين تغبطينها وتتمنين في قلبك مثل ما أعطاها هذا البيت، ولا أعطاها هذا الثراء، ولا أعطاها، ليس لذاتك كما تقول أم عبد الرحمن وخديجة. يعني لا يتمنى هذه النعم الزائلة، وإن كان لا بأس في أن يتمناها، لكن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني المؤلف هنا قال بعلم. كل ما عظم علم الإنسان وعلم حقيقة الدنيا والآخرة وأن هذه الأمور عواري تستعمل للآخرة، لا ينظر إليها كغاية، وإنما ينظر إليها كوسائل، بل الدنيا بكل ما فيها وسيلة للآخرة، الدنيا وسيلة للآخرة وليست غاية تنقطع آمال الناس عندها. وأكثر ما يكون أو أكثر من يفقه هذا الكلام حامل القرآن الذي يتلو كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، يعلم أن الدنيا ما في حسد عليها، مع أن الناس كلها تتقاتل على الدنيا هذه، لكن هو لا يراها شيء، لأنه يعلم ما عند الله خير وأبقى. ويقرأ النصوص ولا تمدن عينيك إلا ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. يعني الله عز وجل وهو نبيه الذي سبحان الله العظيم يعني لو طلب الخلود في الدنيا ولو طلب ملك أعظم ملوك الدنيا أعطاه الله عز وجل، لكنه قال بل الرفيق الأعلى، زهد في هذا كله وطلب الرفيق الأعلى. فإذا الله عز وجل حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعله حتى في سبحان الله أمانيه وطلباته ويترفع عن مثل هذه الأمور، وإن كان ليس محرم أن الإنسان يتمناها، لكن هذا من العلم فقط لبيان المعنى. هذا العلم يعني بينا كيف يحسد بعلم، المقصود به الغبطة، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهما إيش؟ الرجل الذي له مال والعلم، رجل آتاه الله علما، رجل آتاه الله مالا، فكلاهما هذا ينفق وهذا ينفق، فأنت تغبطين وتتمنين لأنهم أكثر الناس حظوظا، فهذا ينفق من علمه وهذا ينفق من ماله في سبيل الله، فهم أكثر الناس عملا وأكثر الناس حظا عند الله عز وجل، فعملهما في سبيل الله، فأنت تتمنين مثل هذا الأمر، لكن ينبغي أن تترفعي عن أمور يعني. وهذا من العلم، العلم الذي يصون القلب، أن الإنسان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة. وإن حصل من حامل القرآن أو طالب العلم أن يغبط في أمور الدنيا فلا بأس، لكن نحن ننبه على الأعلى وما دون الأعلى. فالعلم الغبطة طبعا هذا العلم يضبط حامل القرآن، فيعرف يصير عنده يعني مؤشر يبين له متى تكون الغبطة ومن الذي يغبطه. فالعلم يضبطه، العلم يضبطه، أي شيء أغبطه، مو أي شيء أنا أغبط عليه، مو أي شيء تتمناه نفسي فأتمنى مثل ما عند فلان، فالعلم يضبطه. قال ويظن بعلم، فأمور الظن عنده أيضا مبنية على علم، قياس الأمور عنده كلها بماذا؟ بالعلم وما يقتضيه هذا العلم. ثم قال ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم. طبعا قوله يتكلم بما في الإنسان من عيب، إيش المقصود بهذا؟ ما المقصود بهذا؟ أنت توسعت أكثر. طيب الجرح والتعديل نوع من إيش؟ من أنواع إيش؟ الكلام في أهل البدع، كلام في إنسان يعتبر إيش؟ أحسنت يا مساعد، غيبة، يعتبر غيبة لأن ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. طيب كلام الإنسان في الإنسان بما فيه من عيب يكون بعلم. كيف يكون بعلم؟ أنا أسألكم كيف يكون بعلم؟ هذه المسألة هي الحالات التي يجوز فيها الغيبة. إذا هذه الغيبة نهت عنها الشريعة، لكن هناك حالات يجوز للإنسان أن يتكلم عن عيب غيره بعلم. الشريعة أتت بتحريم الغيبة، وذكرنا ذلك في قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، لكن هنا استثنى أن يغتابه بعلم، وهذا ما بينه العلماء من أنواع الغيبة التي أو أن الغيبة قد تجوز في بعض الحالات. الغيبة قد تجوز في بعض الحالات، وأحد العلماء له كتاب عنوانه بماذا؟ ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، وهو الإمام الشوكاني رحمه الله. الناظم يقول الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. نعم، إذن الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، مظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. إذن صاحب المظلمة لما يتكلم عند القاضي، أو معرف لما يأتي شخص يسأل والله أنا أريد أن أشارك هذا، تنصحني أشاركه؟ ولا أريد أن أزوج ابنتي، تنصحني أني أنا زوج ابنتي؟ فيقول لا هذا ما يصلح، هذا فيه من الأخلاق والسلوك كذا، هذا لا كذاب، كيف تشاركه؟ غير أمين. أو محذر مثل التحذير من أهل البدع. طيب، أو في الجرح والتعديل، ولمظهر فسقا أيضا هذا من باب ماذا؟ التحذير. ومستفتن في الفتوى، أحيانا تستفتي وتقول زوجي كذا وكذا أو أختي كذا وكذا، حدث من كذا، وتذكر من عيوبها، ماذا أصنع معها؟ ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، يذكر من شأن هذا الإنسان أن يسوي كذا وكذا، فكيف نزيل المنكر، فيذكر من شأنه في غيبته. فهذه الحالات مما يجوز فيها الغيبة، وإن كان الإنسان يحرص على أن لا يتوسع في مثل هذه الأمور. ولعل من هذا كلام الإنسان في في العين بعلم مثل كتب الجرح والتعديل، مثل التحذير من أهل البدع. يعني كتب الجرح والتعديل مملوءة بكتب ألفت في الضعفاء، هذا لين الحديث، هذا كذاب، هذا ضعيف، لا شك أن هذه غيبة لهم، لكنها جائزة تقتضيها الشريعة وحفظ الشريعة وقام عليها تمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة وهكذا. فإذا حصل بهذا البيان نفع كثير، حصل بهذا البيان نفع كثير وتحذير من الخلل أو الشر الذي قد يعني يطال الشريعة. قال: ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. إذا هنا يمتنع عن الكلام امتناع، أحيانا يسكت في مواضع، يسكت عن الكلام لأنه لو تكلم حصلت مفسدة أعظم. أحيانا بعض العلماء تجدين ما يتكلم في هذا الموضع، لا يتكلم في هذا الموضع، يسكت، لأن الكلام في هذا الموضع إنما سكت بعلم، وإذا تكلم بعلم. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما تكلموا بعلم، ولما توقفوا بعلم. وهكذا ينبغي المسلم، ما هو دائما يعني سبحان الله الصمت أحيانا قد يكون يعني سبحان الله هذا الصمت مطلوب في وقته، إنه ما يتكلم ولا يخوض مع من يخوض، من يكف عن الكلام ويحجم عنه، لأن الكلام في مثل هذا يجلب شر أعظم وليس هناك نفع منه. وهذا ما يحصل في الفتن، أحيانا تجدين بعض العلماء يسكتون في بعض المواضع التي لا فائدة منها، تجدين الغوغاء يتكلمون، وهذا يعني سبحان الله يشرق ويغرب، ولو أنه استضاء بنور العلم تكلم بعلم لأعرض عنه، وسكت بعلم لأعرض عنه، كل هذا حتى تمضي الفتنة. فليس كل كلام محمود وليس كل سكوت محمود، لكن حامل القرآن يعرف متى يتكلم ومتى يسكت. وأحيانا عند حامل القرآن من الحكمة ما تجعله سبحان الله العظيم يعلم أنه لو تكلم في هذا الموضع زاد الشر وزاد المنكر، فعليه أن يحجم عن الكلام في هذا الموضوع. وهذا سكوته ماذا؟ ليس عن ضعف وليس عن خوف، وإنما عن علم. سبحان الله العظيم. ثم قال: فإذا هو يعني لا يخوض في هذه الأمور بالكلام بالأهواء، وإنما يخوض فيها بما تقتضيه أداب الشريعة وضوابطها. قال: وقد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن. شوفوا ما أجمل هذه العبارة، أن يكون الهادي والدليل والقائد لي ماذا؟ القرآن والسنة والفقه بهما. الفقه في القرآن والسنة دليلي وقائدي، لأن لا شك الإنسان إذا فقه الكتاب والسنة دله وهداه إلى كل خلق حسن وكل خلق جميل، فجعلهما دليلا وهاديا له. كيف؟ بأن يهتدي بهدايات القرآن والسنة معتصما بحبل الله كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا يرى هدايات الفوائد التي يستنبطها من الأحاديث والآيات هدايات له تدعوه للعمل، فيهتدي بها وتدله على كل خير. ثم قال: حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه. والله الكلام ثقيل يا أخواتي، شوف الآن أنا قاعد أعدد لكم، لكن الكلام هذا ثقيل، ثقيل جدا، ويحتاج أن الإنسان يعني هذا يستوعب عمر الإنسان كله في أن يهذب نفسه على هذه الأشياء. يعني لا تظنون أن سبحان الله العظيم يعني دائما يقولون الاستقامة أسهل ما فيها أن الإنسان يلبس حجاب ويطيل لحيته ويقصر ثوبه. بالنسبة للمرأة تلبس حجابها والرجل يقصر ثوبه ويطيل لحيته. ولا تفهمون من كلامي هذا أني أنا أستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم معظمة ظاهرا وباطنا، لكن هذا أسهل شيء. كذلك أسهل شيء أن الإنسان يحفظ القرآن، هذا لأن كلامنا يعني موضع الكلام أو موطن الكلام عن عن حامل القرآن. فيعني أسهل شيء أن يكون حامل لحروفه، حامل إيش لحروفه، مثل ما قلنا نوع من أنواع الحمل القرآن، ليش يعتني بحروفه وتجويده وقراءته وحفظه، هذا سهل جدا، أسهل ما يكون. وإن كان يجد في بعض الناس مشقة من مواصلة ليل ونهار في مراجعة المحفوظ وتجويد لسانه بآية القرآن، يعني يأخذ شيء من عمره، لكن لا شك أن العمدة ليس على هذا ولا على ذاك، ليس على الاستقامة الظاهرة وليس على تجويد الحروف، وإن كان يرتب الأجر على السنة الظاهرة، يعني الله عز وجل ما يظلم الناس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، فيعطى على إقامة السنة الظاهرة يعطى عليها، لكن هي ليست الإسلام وحده، ليس لبس الحجاب هو الإسلام وحده، الخمار والنقاب والقفاز والحجاب الكامل ليس هو الإسلام وحده. يعني أحيانا تجدين ما شاء الله تقول يعني تهابين هذه بحجابة ما أروع، لكن تعالي تعاملي معها أين خلق أهل القرآن، تجدين والله تتأسفين أنك جلستي معها، تجدينها محتالة، تجدين عندها لف ودوران، تجدين عندها مكر وسبحان الله وخداع، تجدين عندها غش وكذب، أين أخلاق أهل القرآن؟ يعني هذا شيء مجرب، ولا يعني ولا الإنسان يعني يبرئ نفسه من هذا، لكن فيما يرى على الساحة أسهل ما يكون إن الإنسان يلتزم بظاهره، وأسهل ما يكون من أهل القرآن الذين يقرؤون حروفه يحفظون حروفه وما يسقطون حرف منها. لكن تعالي لخلق القرآن الذي دعا للحقيقة التي دعا إليها القرآن، أن الإنسان يتمثل القرآن خلقا، فتكون قراءة وسيلة لتدبر هذا القرآن وفهمه والعمل به، هذه تجدين يخفض فيها كثير. لذلك أنا أقول لكم الكلام هذا كثير يعني صعب ثقيل، ولا تعتقدون أن ممكن ننجز في يوم ولا يومين، لكن يعني من منة الله عز وجل علينا أننا نستبصر الآن، عندنا بصيرة في الأشياء التي يجب علينا أن نتنبه لها. فأكيد إحنا لما ندرس الكلام نجد يعني عمق وثقل الأمانة علينا، نحن الذين حملنا الأمانة، عظيم الأمانة علينا، والأمر ليس بالهين لكنه يسير على من يسره الله عز وجل عليه. قال حافظا بجميع جوارحه عما نهي عنه. سبحان الله، الأخذ بالآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة، يعني لا تظنون أن شيء ترف، لا نظن أن ترف من ترف المعارف أو ترف الأعمال، إنما الأخذ بالآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة عنوان سعادة العبد في الدنيا والآخرة، عنوان سعادة العبد في الدنيا والآخرة أن يتمثل الأخلاق الفاضلة والأخلاق الكاملة الكريمة. فكلما ازداد حظا ونصيبا من هذه الأخلاق عز شأنه وعلت منزلته عند الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أقربكم مني منزلا أو منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فالإنسان ينال القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كل ما حسنت أخلاقه، لأنه أخذ بهدايات القرآن والسنة، وأيضا في ميزانه أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن، أثقل شيء. ويعني سبحان الله، يعني صاحب الخلق الحسن يعني يسبق ماذا؟ يسبق الصائم بالنهار والقائم بالليل، والأمر ليس بالهين. فحافظا لجوارحه عما نهاه عنه الله عز وجل ونهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يحفظ جوارحه؟ الجوارح ما هي؟ التي يكتسب بها الطاعات والسيئات المعاصي، فهي العين والأذن واللسان والأنف واليدين والرجلين والفرج والبطن، كل هذه ماذا؟ هذه من الجوارح. حسنتي، هذه من ماذا؟ من الجوارح. فيحفظ هذه الجوارح عن أنها تلج في الحرام أو تقع فيما حرم الله عز وجل، فيحفظ هذه الجوارح أن تتناول حراما أو تمتد إلى حرام، يحفظ يده من الحرام وقدمه كذلك، وبصره كذلك أن ينظر إلى حرام أو يسمع حرام أو يأكل حرام أو يغشى فرجه الحرام أو يتكلم لسانه بالحرام. وإذا قلنا ما الذي يحمل على أن يحفظ جوارحه، يحفظها ويمنعها ويكون هو القيم عليها هو سيدها، لا شك أنه الخوف من الله عز وجل والمراقبة له جل وعلا. الخوف من الله عز وجل هو الذي تعظيم لله عز وجل، والخوف من كل ومراقبة سبحانه وتعالى في السر والعلن هي التي تحمل الإنسان على أنه يحفظ جوارحه بالليل والنهار، وتجعله يكف عن ارتكاب شيئا من المعاصي بهذه الجوارح خشية أن يسخط مولاه جل وعلا. ثم قال إن مشى مشى بعلم وإن قعد قعد بعلم. سبحان الله العظيم، يقول إن مشى مشى بعلم وإن قعد قعد بعلم، فهو في مشيه وقعوده وجميع حركاته وسكناته يتحرك بموجب العلم وما يقتضيه هذا العلم، لا يتحرك بموجب هواه، وإنما يكون في ممشاه ومجلسه ومأكله ومشربه كما قال بعض السلف: إن من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه. يعني إذا أردت أنظر إلى فقه الرجل أنظر إلى مأكله ومشربه وممشاه، هل هو على السنة؟ هل هو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الطريقة والهيئة وحتى الطريق، هل يمشي إلى حرام؟ هل يمشي إلى حلال؟ ما هي المخرج الذي يخرجه والمدخل الذي يدخله؟ الهيئة التي يمشي فيها؟ المأكل الذي يأكله والمشرب الذي، هل هو حرام؟ هل هو حلال؟ فما هي الطريقة التي يأكل فيها؟ ما هو الهدي الذي يفعله؟ فيتفقه في مشيه ومأكله ومشربه قبل أن يفعل، قبل أن يفعل يتفقه. ما هو يخوض يشرب على طول يأكل على طول ويعني يمشي لأي مكان دون أن يفكر، لا، إنما قبل أن يمضي في شأنه في حركة أو سكون ماذا يصنع؟ يعني قبل أن يفعل يتفقه ويحاول أن يتبين هل هو حرام أم شبهة. فإذا كان حراما أو شبهة توقف، توقف عن أن يمضي فيه. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: إن مشى مشى بعلم وإن قعد قعد بعلم. فلا يقدم على فعله إلا بعلم، ولا يحجم عن الفعل وعن القول إلا بعلم. فيكون عنده قبل أن يفعل الشيء لا يخوض على طول، وإنما تجدين يتوقع. فإذا هو يقظ فدائما يقول: هل يجوز أن يتكلم؟ هل في كل هل الطريق هذا أذهب له؟ هل المكان هذا أمضي له؟ هل هذا الفعل أفعله؟ هل هذا سبحان القول أقوله؟ فإذا فعله أو تركه، حركته أو سكونه، كلها بعلم سبحان الله العظيم. قال: يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده. وهذا عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني هذا عنده حرص سبحان الله العظيم، ما يكون شخص سبحان الله العظيم. أحيانا تجدين بعض الأشخاص على أنهم يكونون يعني سبحان الله يعني في ضمن الناس اللي يعملون معك ويكونون يعني هيئتهم صالحين، ولكنك يعني تتجنبينهم، تريدين أنك تلتصقين بالجدار ولا تقابلينهم، تتجنبينهم تجنبا. لماذا؟ لأن سليط اللسان وكثير الجدل وشره مستطير. سبحان الله، كيف هذا الإنسان أوجد الشعور في قلوب الناس أن الناس تتوقاه، وشر الناس من يتقى لفحشه. يعني أحيانا تجدين عليه سيما الصلاح لكن الناس تتجنبه، لماذا؟ لأنها تعلم أنه سليط اللسان يجادل، يعني سبحان الله العظيم، يعني لا تجدين فيه مرونة، ولا تجدين سبحان الله أنه يألف، ولا تجدين المتواسط مع الناس، ويعني كل الأمور يشدد فيها عليهم سبحان الله، فما يتنازل ويجادل، وربما وقع في أمور يعني ما هي طيبة. فهذا كله هل يدخل فيه من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ هذا شر الناس من يؤمن، يعني من يجتنب أو يترك أو سبحان الله ليش؟ يعني يتجنبه الناس أو يتوقعون الجلوس معه من إيش؟ لفحشه وشره، يتركونه لهذا. هل الصوت مسموع يا خواتي؟ الصوت مسموع؟ فهو في اجتهاد دائم ألا يقع منه، سبحان الله عنده الحس عالي، يعني حساس، مو الحساس أني يخاف أن الناس يؤذون، لا، حساس أني يخاف الناس، أني يخاف أن يؤذي الناس. الآن عندنا لما يقول فلان حساس، يعني بمعنى أن يخشى، يخاف من الناس أنهم يؤذونه، فعلى الناس أن تراعيه. لكن هذا حامل القرآن يقف في شعوره، في أنه يعلم أن المسلم ما سلم المسلمون من لسانه ويده، فهو يتوقع ويحرص أن لا يؤذي الناس لا بلسانه ولا بيده. كيف لا يؤذي الناس بلسانه ولا بيده؟ فيكون حافظا للسانه أن يؤذي فيه الآخرين. أحيانا بعض الناس سبحان الله سليط اللسان، يقول كلام يجرح، تجدين أحيانا يمزح مزح ثقيل، أحيانا تجدينه يعنف الناس، أحيانا تجدينه يقول كلمات فيها تنقص وازدراء، أحيانا تجدين مزح ويخلط بشيء من الجد، يهين بعض الناس. هذا ينبغي يتحكم، يستقل عقول الناس، أن يعني يظهر أنه أفضل منهم بكلامه، سبحان الله تندر بعقولهم وأفهامهم، ما يعلم إيش أن الذي حباه العقل هو الله عز وجل، اللي جعل أفضل من غيره هو الله عز وجل، فما في شيء من كسب يده. هذا لا شك لم يسلم المسلمون من إيش؟ من لسانه، من لسانه أبدا. وأيضا حافظا ليده أن تمتد لإيذاء الآخرين بأي نوع من أنواع الأذى، فإذا يصون يده عن أن تمتد لأحد بأخذ شيء ما يجوز، أو تسلط على شيء بما يجوز لا يجوز، أو ضرب، أو يعني ما شابه. ثم قال ولا يجهل، فإن جهل عليه حلم. ما المقصود بالجهل هنا؟ الجهل هنا المقصود به السفه، السفه اللي هو ضد العقل والحلم. فلما الإنسان يحلم على غيره يعني يصبر على أذى غيره، فما يجهل، لأن الجهلاء والسفهاء هؤلاء تطيش عقولهم، فلا يستطيعون أن يصبرون على جهل الآخرين، فلا يجهل وإن جهل عليه حلم. فما يفعل فعل الجهلاء؟ الجهلاء والسفهاء إذا جهل عليهم أو تعدى عليهم أحد كيف يتعاملون؟ يعني يسترسلون مع نفوسهم، فربما سبوا وشتموا وضربوا وقتلوا، هذا فعل السفهاء والجهلاء. حامل القرآن، هل يليق به أن يفعل ذلك؟ إن فعل ذلك كان جهولا سفيها، ولصق به هذا الوصف. فإذا هنا يحذر حامل القرآن لا يجهل فيه، فإن جهل عليه حلم. إذا يعلمه أن لا يجهل، في المقابل لو جهل عليه يحلم على الناس. وهذا مثل ما جاء في الحديث، نعم أحسنتي، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، مثل الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي يذكر من شأن قرابته أنه يصل قرابته ولكنهم يقطعونه، قال أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما تسفهم المل، يعني أنت على خير، كأنما تدرو في وجوههم أو في أفواههم الرمال، فأنت على خير، يعني ما يضرك هذا، ما ينقص من شأنك شيء، فأنت على خير. إذا هذا السلوك الذي ينبغي لحامل القرآن أن يفعله، ما هو؟ أن لا يجهل، لا يسفه. لو غضب على أحد بسبب أن آذاه، يعني سبحان الله يكظم غيظه ويحلم على غيره. طيب وإن جهل عليه، إن جهل عليه يحلم، وابتداء هو لا يجهل، ابتداء لا يكون سفيها، وإنما يكون عقل راجح يضبط انفعالاته بحيث ما يؤدي هذا الغضب لو أطلقه، يعني فتح باب شر عظيم، ما ينتصر لنفسه أحسنتي، ولا يبدأ يسب ويشتم يعني يذهب غيظ نفسه. والله عز وجل قال وأعرض عن الجاهلين. فإذا لو ما الذي سيحصل لو قابل هذا حامل القرآن يعني بجهل مثل بجهل مثله؟ يعني حامل القرآن لو إنه جهل ومشى مع الناس في جهلهم، قابلهم جهلهم بجهل، نعم صار بمنزلته. أول شيء يعني يزول عنه وصف إيش الحلم والعقل، فيوصل يعني صار بمنزلته جهول مثل هذا، سفيه مثل هذا السفيه، نعم سيسيء القرآن وأهله غيره. يندم ليه؟ ربما كان قدوة سيئة، وأيضا ربما ترتب على هذا السفه شر عظيم، ربما ترتب على هذا السفه الذي حصل منه شر عظيم. فإذا قابل الجاهل بجهل مثله اشترك هو وإياه في الجهل، هذا ذكرتموه أنتم، قلتم أنه يصبح بمنزلته، لكن إن أعرض عنه سلم بهذا الإعراض وأمن من حصول الإثم. إذن ممكن يترتب على هذا الجهل شر عظيم، ربما يصل إلى القتل أحيانا، وأيضا يحصل الإثم، يحصل الإثم. فكما قلنا أن ربما يمد يده ويمد لسانه أو غير ذلك، فيحصل يترتب على هذا شر عظيم، لكنه إن أعرض عنه سلم وأمن. ولذلك المسلم لما يخرج من بيته يحتاج أن يهيئ نفسه، سبحان الله العظيم، هل علينا نختم بهذه النقطة، يحتاج أن يهيئ نفسه لمقابلة الناس. يعني الآن نحن نخرج من بيوتنا ما ندري ماذا، من سنقابل، هل سيجهل علينا أم لا، من الذي سأقابله يعني سبحان الله أتعرض له. لذلك أنا أهيئ نفسي، حسنت يا مثل هذه، أهيئ نفسي بإني أستعين بالله، لذلك الدعاء العظيم، يعني الإنسان لا حول له ولا قوة، فأنا أستعين بالله أني أنا ما أسترسل مع جهلي لو قابلني جاهل، ما أسترسل مع جهلي. فلذلك أنا أقول اللهم أن يعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فأنا أتعوذ بالله عز وجل من أن يحصل لي مثل هذا الأمر، أني أكون جاهل أو يجهل علي. وهذا دعاء لا شك من أخذ به أخذ بحظ وافر، لأنه يهيئ نفسه لملاقاة. وكما قلت لكم يعني الناس الذين ستقابلينهم معادن يتفاوتون، سبحان الله العظيم، فربما تعرضت لشيء ما هو بالحسبان، وربما خسرت في هذا اللقاء والمقابلة مع هؤلاء الناس، خسرت نفسك لأنك لم تهيئ نفسك، لم تستعيني بالله عز وجل. فأنت تتعوذين بالله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، تتعوذين من أن تجهلي على الناس أو يجهل عليك، وربما أوقعك ذلك في ظلمهم. لعلنا نتوقف عند هذا القدر، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لعلكم ترحمون، وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب عندكم واجب، ما هي فوائد كظم الغيظ، وأيضا ما هي مفاسد الكبر؟ ما هي فوائد كظم الغيظ، وما هي مفاسد الكبر؟ طبعا في الدنيا والآخرة بالنسبة لمفاسد الكبر. أراكم على خير إن شاء الله، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.